بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا في درسنا السابق ذكر قصة تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه، وهي قصة عظيمة تبين لنا جميعا فوائد كثيرة. فمن هذه الفوائد التي تؤخذ من قصة تميم رضي الله عنه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه، أولا أن الدجال حي موجود الآن، حي موجود الآن ومنذ بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذه القصة بينت أنه رجل في جزيرة من الجزر لم يطلع عليه إلا من قدر له ذلك، وكان أمره أنه حي وموجود وسيخرج، لأنه وعد أنه سيظل على هذا الحال، أي مقيدا مكبلا حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بخروجه، ويكون خروجه عند غضبة يغضبها، عند غضبة يغضبها. الفائدة الثانية أن الدجال مربوط موثق بالحديد وثاقا شديدا كما جاء في هذه القصة. ثالثا أنه على حاله تلك محبوس في دير بجزيرة من الجزائر، جزائر البحر. رابعا أن مكانه في جهة المشرق كما أكد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، بل هو في جهة المشرق، ما هو يؤكد النبي عليه الصلاة والسلام جهة مكانه ثلاث مرات. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد التي نستفيدها أن تحديد مكانه يخالف ما عليه بعض الناس من أنهم يقولون هو في مثلث برمودا، هو هناك، ولذلك لا يستطيع أحد أن يعبر هذا المكان لكي لا يطلع عليه، هذا ليس بصحيح. فشتان بين مكان برمودا ومكان الدجال، لأن هذا المثلث، مثلث المسمى بمثلث برمودا، من جهة الغرب للمحيط الأطلسي، وأما جهة الدجال فهي من جهة المشرق كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. ومن الفوائد أيضا أن الله عز وجل جعل لخروج الدجال أمارات، وأماراته ذكر منها ثلاثا: جفاف بحيرة الطبرية، وجفاف عين زغر، وكذلك أيضا ذهاب الثمر والتمر من نخل بيسان. ومن الفوائد أيضا أن يقال الله أعلم بالذي حبسه، بالذي حبسه، فقد قال بعضهم إن الملائكة هي التي حبسته في ذلك المكان، وقال آخرون بل هو سليمان عليه السلام حبسه في ذلك المكان، وليس على هذا وذاك دليل صحيح صريح، والمسألة غيبية لا تعلم إلا بدليل شرعي صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والذي جاء لنا في أخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن الدجال أنه محبوس مربوط بأغلاله إلى أن يحين أمر خروجه، هذا هو الذي ورد في الحديث، وليس فيه أن الملائكة هي التي تحبسه أو هي التي تغله وتقيده، أو أن الذي قيده هو سليمان عليه السلام، ليس في ذلك دليل. ومن الفوائد أيضا أن في هذا الحديث وفي قصة تميم ما يبطل قول من قال بأن الذي رآه تميم هو شيطان من الشياطين الذين حبسهم سليمان عليه السلام، وهذا خطأ. كيف يفهم هذا الفهم وفي الحديث ما يصرح بأنه إنسان من أعظم إنسان رؤيا، وكذلك يؤكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك بأنه إنسان، ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام في لفظة أنه ذكر أنه شيطان، فليعلم هذا وليتبين. من الفوائد أيضا أن مشاهدة تميم للدجال كانت سببا في إسلامه، إذ قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بالأمر فصدقه النبي عليه الصلاة والسلام على ما أخبر، وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي قصة تميم أيضا فائدة أخرى، ألا وهي الرد على من يقول إن الدجال هو السامري. هل الدجال هو السامري؟ الجواب لا، لعدة أمور. الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه أنه ذكر حرفا واحدا بأن الدجال هو السامري، هذا كاف لأن يقتنع من ادعى هذه الدعوة. في حديث واحد، إيتوا بحديث واحد فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الدجال هو السامري، والسامري هو ذلك الرجل الذي فتن بني إسرائيل حين ذهب موسى لميقات ربه تبارك وتعالى. هذا شيء. شيء آخر، لم يأتي عن أهل العلم من الصحابة والتابعين وأتباعهم قول واحد أن الدجال هو السامري، هذا مما يدل على بطلان هذا الادعاء. كما أنه لم يرد في القرآن التصريح بأنه الدجال، التصريح بأن السامري هو الدجال، وإنما غاية ما ورد في شأن السامري أنه لما فتن بنو إسرائيل بسببه أقبل موسى عليهم فوجدهم قد عبدوا العجل من دون الله سبحانه وتعالى، فإذا به يقف أمام هذا السامري، وكان من خطابه له أن قال له فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه. الله عز وجل جعل له عذابين، عذاب أو عذابا دنيويا وعذابا أخرويا. العذاب الدنيوي أنه لا يقرب من أحد ولا يقترب منه أحد، لا يمس أحدا ولا يمس، لا يمس أحدا ولا يمسه أحد، فهو لا يحب أن يأنس بالناس، فهو يقول لا مساس، لا أحد يمسني، لا أحد يقربني. وهل هذه صفة من صفات الدجال أن يخرج فيقول لا أحد يقربني؟ لم يقل بذلك أحد، فليراجع نفسه ذلك الذي يدعي أنه كذلك. هذا العذاب الدنيوي الذي جعله الله عز وجل على السامري. وأما العذاب الأخروي فإن الله عز وجل قد توعده وإن لك موعدا لن تخلفه. في الدنيا يعيش كالوحش في البرية، لا يقترب من أحد ولا يأنس بأحد، وهو أيضا في الآخرة موعود بعذاب شديد، وإن لك موعدا لن تخلفه، وهذا تهديد وبيان وعيد للسامري وذلك في الدار الآخرة. إذن القول بأن الدجال هو السامري قول باطل فاسد لا دليل عليه لا شرعا ولا عقلا. ومما نستفيده من قصة تميم أيضا أن ابن صياد ليس هو الدجال. فما قصة ابن صياد وما شأن ابن صياد؟ من هو ابن صياد هذا؟ هذا شخص اختلف فيه الناس، فقال بعضهم والله إنه الدجال. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحلف بعضهم أنه الدجال وهو موجود في المدينة، وبعضهم لم يجزم بذلك. فمن هو ابن صياد؟ ابن صياد يقال له ابن صائد ويقال له ابن صياد، واسمه صافي أو صاف أو عبد الله، هذه أسماؤه وكلها وردت في الأحاديث. وهو شاب صغير من يهود المدينة، كان من يهود المدينة، عاش في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحين أدركه النبي عليه الصلاة والسلام كان آنذاك لم يناهز الاحتلام. ثم إنه اختلف في أمره لأنه كان يتكهن، كان يتكهن ويكذب ويدجل على الناس حتى شك الناس في أمره، يخبر بالخبر فيقع بعض كلامه على ما أخبر وبعضه لا يقع كحال الكهان. فشاع أمره أنه الدجال الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في أول الأمر، في أول الأمر. فصار حاله مشكلا وأمره مشتبها. هذا مما دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن يكشف أمره وأن ينظر في حاله، أهو فعلا المسيح الدجال أم لا. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام لم تبلغه قصة تميم لأن هذا خبر متقدم الذي هو خبر ابن صياد، ولم يعلم النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بأن بالمسيح الدجال بأنه سيخرج وهو موجود أم لا. هذا في أول الأمر. جعل النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يتخذ فرصة ليكشف حقيقة هذا ابن صياد، أهو الدجال أم لا. ففي صحيح الإمام البخاري بلفظه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه انطلق مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رهط، أي في جماعة، قبل ابن صياد، حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم ابن مغالة، والأطم بناء مرتفع كالحصن، وابن مغالة هذا بطن من بطون الأنصار. وقد قارب ابن صياد الحلم، قارب أن يحتلم في ذلك الزمن، فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيده ثم قال أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتشهد أني رسول الله؟ فرفض النبي عليه الصلاة والسلام أو قال آمنت بالله وبرسله. فقال له ما ترى؟ فقال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب، يعني أنا أخبر
أحيانا يكون كلامي صدقا وأحيانا كذبا، الصدق من ذاك الصادق والكذب من ذلك الكاذب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خلط عليك الأمر إذن. ثم قال له: إني خبأت لك خبأ. فقال ابن صياد: هو الدخ، يريد أن يقول الدخان، فاقتطعها كحالة الكهان يقتطعون الكلمات حتى لا يعرفون ما الذي تدل عليه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اخسأ اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن يكنه فلن تسلط عليه. إذا كان هو الدجال الأعور الكذاب، وكان ابن صياد أعور من المناسبات، كان أعور، فلن تسلط عليه. هذا في أول الأمر. وورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه يوما فقال له: ما ترى؟ كما في رواية مسلم: ما ترى؟ قال: أرى عرشا على الماء. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ترى عرش إبليس في البحر. ثم قال له: وما ترى؟ قال: أرى صادقين وكاذبا، أو كاذبين وصادقا، يعني الذي يأتيني بالخبر منهم الكذابون ومنهم الصادق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لبس عليه، دعوه دعوه، فإنه لن يأتي بشيء يعول عليه ويلتفت إليه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخبر بأنه ليس هو الدجال في ذلك الوقت، حتى اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام طريقا لاستكشاف حالة ابن صياد بخفاء دون أن يشعر به. فقد ورد في صحيح الإمام البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام انطلق ومعه أبي بن كعب وبعض الصحابة إلى النخل التي فيها ابن صياد، إلى نخيل يبقى ابن صياد فيها. وتعرفون كان اليهود يزاولون عمل النخيل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يختل أن يسمع من ابن صياد، يحاول أن يأتي لابن صياد في حين غفلة وغرة فيسمع منه شيئا يبرهن أكثر بأنه ليس كذلك. وبما أن الوحي لم ينزل عليه بعد في تبيين أن هذا ليس هو الدجال، طلب النبي عليه الصلاة والسلام كشف أمره أكثر. فرآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو مضطجع في قطيفة له فيها رمزة، هذه القطيفة كساء عليه، فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو يتقي بجذوع النخل من هذه النخلة إلى هذه النخلة حتى يطلع على أمره في حين غرة. فقالت أم ابن صياد لولدها: يا صافي، وكان اسما من أسمائه، هذا محمد. ففار ابن صياد، قام فزعا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو تركته بين، أي لظهر، لو تركته لظهر في هذه اللحظة لكن لم تتركه. إذن ولا يزال الأمر في شك من شأن ابن صياد، أهو الدجال أم غير الدجال؟ إذ جاء الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حتى كان في هذه الفترة كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحلف أنه الدجال، بما أنه لم يظهر النبي عليه الصلاة والسلام فيه شيئا هو الدجال. وبعض من لم يطلع على قصة تميم أيقن بأنه هو الدجال، وأنه سيخرج من المدينة يذهب إلى هناك إلى مكان من جهة المشرق ثم يخرج في آخر الزمن. هذا شأنه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن جاء تميم ابن أوس الداري، والنبي عليه الصلاة والسلام قد صار عنده علم في ذلك الوقت اليسير المقارب لزمن تميم ابن أوس أن ابن صياد ليس هو الدجال. فجاء تميم فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما رأى، بأنه لما اضطربت بهم الأمواج ومكثوا في البحر شهرا لا يعلمون أين هم وفي أي جزيرة من الجزر، حتى وجدوا ذلك الدجال وعلموا من صفاته وأخبرهم بأمارات خروجه، فبين للنبي عليه الصلاة والسلام ذلك. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام بخبر تميم وأعجبه حديثه، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابة بخبر تميم، أخبرهم بنفسه. فهذا الأمر كان من الأسباب التي صار فيها الأمر المتيقن القطعي بأن الدجال ليس هو ابن صياد، ليس هو ابن صياد. بعد أن علم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بقصة تميم وخبره مع الدجال، لأن ابن صياد وتميم يحكي القصة موجود، ابن صياد موجود في المدينة وتميم يخبر عن من؟ عن الدجال، إذ أدركه في جزيرة من الجزر. فلما علم بهذه القصة وكل من اطلع على قصة تميم علم أن ابن صياد ليس هو الدجال، ومن لم يطلع على قصة تميم قال إن الدجال هو ابن صياد. وقصة تميم هذه قاطعة بأن ابن صياد ليس هو الدجال. ولذلك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أسلم ابن صياد، أسلم ابن صياد، ولكن كانت له الصفات التي جعلت بعض الناس يشك في أمره. هو أعور ورجل يتكهن ويأتي بأشياء يلبسها على الناس ويموه، وهو أيضا هذا ابن صياد إذا غضب ينتفخ حتى يكاد يملأ المكان الذي هو فيه، له غضبة شديدة. ومن صفات الدجال أنه يخرج في غضبة شديدة يغضبها، فكان بعضهم يقول لعله هو الدجال، حتى جاء ابن صياد بعد أن أسلم وكان له من الولد عمارة وهو من التابعين، جاء إلى أبي سعيد فقال له يا أبا سعيد، وهو يتحدث بأن الناس يقولون أنه هو الدجال، قال ماذا يقوله؟ أليس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه مكتوب بين عينيه كافر، فهل تقرأها وأنا مسلم؟ ثم يقول له يعني في أسئلته ألم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه عقيم لا يولد له وأنا قد ولد لي؟ ثم يقول أليس النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل مكة ولا المدينة وأنا في المدينة الآن؟ فكان ينفي كل هذه الأمور التي كانت تشاع حوله وبحيث لا يشك في أمره. هذا بعد أن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقصة تميم صار الأمر قطعيا لا شك فيه، وقد بين أهل العلم أو كثير من أهل العلم كالحافظ البيهقي والحافظ ابن كثير وشيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع بينوا أن الأمر القطعي في شأن ابن صياد أنه ليس هو الدجال. دليل ذلك وبرهان ذلك قصة تميم، إذ أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه القصة وابن صياد كان موجودا في المدينة. هذه بعض الفوائد المستنبطة من خلال حديث وقصة تميم رضي الله عنه. نكتفي بهذا، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ما ينبغي أن يتقى به من فتنة الدجال. وإلى هنا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في دروس مضت حقيقة أمر الدجال، وأن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث كثيرة ومتواترة، بما لا يبقى هناك مجال للشك أو الشبهة في أمر الدجال. وذكرنا أنه إنسان وليس بشيطان خلافا لمن ادعى ذلك، وأنه ليس بالسامري، فالسامري هلك أهلكه الله عز وجل في البرية حيث يقول لا مساس، وتوعده بالعذاب في الآخرة. وكذلك أيضا ليس الدجال هو ابن صياد كما ذكرنا في الأدلة الواضحة في هذا الأمر. وبقي هنا درس واحد من دروس فتنة المسيح الدجال، ألا وهو كيف نتقي فتنته، ما هي سبل الوقاية من فتنة الدجال. قد علمنا عظم فتنته وخطرها أو خطرها، ولكن ما هي الأسباب والوسائل التي نتقي بها فتنة الدجال وشره وخطره. يمكن تقسيم هذه الوسائل إلى قسمين: وقاية قبل خروجه، هناك وسائل وسبل للوقاية من المسيح الدجال قبل خروجه، وهذه كالتالي: أولا، التمسك الصحيح بالإسلام الحق، والتقوي في الإيمان بحيث يكون الشخص في إيمانه قويا وفي دينه متمسكا تمسكا عظيما. هذا مأمن بإذن الله عز وجل من فتنة الدجال قبل خروجه. وقد علمتم أن الدجال يبعث أو تجرى على يديه فتن كثيرة، يظن الشخص حين يأتيه بأنه مؤمن، فما هو إلا أن يلقي عليه الشبهات فيتبع الدجال. وهذا يدعونا إلى أن نتزود بالإيمان وأن نتسلح به، وكذلك أيضا أن نتمسك تمسكا صحيحا بدين الإسلام. ومن السبل أيضا الحرص على التزود من العلم النافع، فالعلم هو الذي يبصرك بأمر الدجال، لكن إذا لم تتعلم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء عنه في أمر الدجال وفي غيره، ربما وقعت في هذا الخطر، ولا سيما
العلم الذي هو علم بأسماء الله وصفاته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا علامات للدجال، ومن أبرزها عور عينه، وأنه مكتوب بين عينيه كافر. وهذه صفات لا يطلع عليها إلا من أخذ العلم وتلقاه من منبعه ومصدره. فتزود من العلم النافع واحرص على ذلك. ومن الوسائل أيضا قبل خروج الدجال مما تتقى به فتنته ويحذر به من شره، الالتجاء إلى الله عز وجل والاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من شر فتنته، وخاصة دبر الصلوات المكتوبة، دبر الصلوات عموما. ففي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من فتنة أو من شر فتنة المسيح الدجال. والاستعاذة احتماء والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون هذا الدعاء في آخر التشهد، في آخر التشهد بعد الصلوات الإبراهيمية يدعو بهذه الدعوات. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر المسلم بالاستعاذة بالله من هذه الشرور ومن هذه الفتن، لا سيما فتنة المسيح الدجال. بل قد جاء في حديث سعد ابن أبي وقاص أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عبر عن فتنة الدجال بفتنة الدنيا فقال: وأعوذ بك من فتنة الدنيا، يعني المسيح الدجال. ولماذا أطلق الدنيا على الدجال؟ إشارة كما قال أهل العلم إلى أن فتنة الدجال هي أعظم الفتن الواقعة في الدنيا، أعظم الفتن الواقعة في الدنيا. فاستعذ بالله من شر فتنته، فهي وسيلة من الوسائل وسبيل من السبل التي تتقي بها فتنة الدجال. أن تقول بعد الصلوات في تشهدك الأخير: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وقد كان السلف يعلمون أولادهم، يعلمون أولادهم هذا الدعاء، الاستعاذة بالله من أربع، ومنها شر فتنة المسيح الدجال. فهذا سعد بن أبي وقاص كان يعلم أولاده هذه الاستعاذة من هذه الأربع كما يعلمهم السورة من القرآن. وكان طاووس ابن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن التابعي المشهور والعالم الجليل كان يأمر أبناءه أو يأمر ولده إذا ترك الاستعاذة أن يعيد الصلاة ليؤكد له أهميتها، يأمر ولده بذلك، وهذا يدل على اهتمام السلف بهذا الأمر، ألا وهو التعوذ، الاستعاذة بالله عز وجل من شر فتنة المسيح الدجال. ومن السبل أيضا التي ينبغي أن يأخذ بها المسلم قبل خروج الدجال حفظ الأوائل أو الأواخر من سورة الكهف 10 آيات، فإنه إذا حفظها وقي بإذن الله وعصم من فتنته بإذن الله عز وجل. وقد دل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أخرجه الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. يحفظ 10 الأوائل من سورة الكهف، وورد أيضا في رواية أخرى آخر سورة 10 من آخر سورة الكهف. وكل من الروايتين أو كلا الروايتين لهما شواهد صحيحة، وأما رواية 3 آيات فهي شاذة قطعا كما ذكر العلامة الألباني رحمه الله تعالى. إذن احفظ 10 الأوائل أو الأواخر من سورة الكهف. ولماذا خصت هذه 10 دون غيرها؟ ذكر أهل العلم حكما في ذلك، فقال بعضهم: لأن الله عز وجل أخبر في طليعة هذه السورة، في طليعة سورة الكهف، أنه أمن أولئك الفتية من ذلك الجبار الطاغية، أمنهم فتية آووا إلى الكهف، آواهم الله عز وجل وحفظهم وأمنهم من شر من أراد أن يعتدي عليهم. فإذا فعل الإنسان أو حفظ هذه الآيات التي فيها الإخبار عن الفتية يصير حاله بإذن الله عز وجل كحالهم، ينجيه الله سبحانه وتعالى كما نجى أولئك. وقال آخرون إن الحكمة من ذلك أن الآيات الأوائل والأواخر من قرأها وتدبرها ثبت بإذن الله سبحانه وتعالى قلبه، ففيها التذكير بأمور عظيمة لا سيما في الأوائل أو في الأواخر، حتى في الأواخر، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. فيه التنبيه على أنه لا ينبغي للمسلم أن يفتن بهذا الدجال الذي يدعو الناس إلى عبادة نفسه وإلى أن يشهدوا له بأنه ربهم. إذن فليهتم بسورة الكهف لا سيما بالأوائل والأواخر، فسورة الكهف لها شأن عظيم، ففيها من الآيات الباهرات والقصص العظيمة في شأن قصة أصحاب الكهف، وكذلك قصة موسى مع الخضر، وقصة ذي القرنين، وفيها من إثبات البعث والنشور ما لا يخفى على من قرأها، وهي سورة لها فضائل. من فضائل هذه السورة حتى تستشعر أهميتها ومكانتها وفضلها أن بقراءتها تتنزل السكينة، تتنزل السكينة. ففي حديث البراء ابن عازب المتفق عليه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين أي بحبلين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو أي تقرب منه تلك السحابة وتقرب، وجعل فرسه ينفر منها. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تلك السكينة تنزلت للقرآن. سورة عظيمة، وفيها من الفضائل أيضا ما ذكر في حديث أبي سعيد أن في قراءتها إضاءة النور، لا سيما في اليوم الذي تحتاج فيه إلى النور والإضاءة، ألا وهو يوم القيامة. ففي حديث أبي سعيد موقوفا عليه، لكن هذا الموقوف له حكم الرفع، الصحيح هو أنه موقوف، وهذا الموقوف على أبي سعيد له حكم الرفع، لأنه مما لا يقال بالرأي والاجتهاد، ولأن أبا سعيد لم يعرف بالتحديث عن بني إسرائيل. يقول: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. وهذا يدل على فضل هذه السورة والحديث، أخرجه الدارمي وغيره. هذه سورة الكهف تحفظ الأوائل من هذه السورة، تقيك بإذن الله عز وجل من فتنة الدجال قبل خروجه. ومن تلك السبل أيضا سكن مكة أو المدينة، أن يسكن الإنسان في مكة أو المدينة، لأن فيهما عصمة بإذن الله عز وجل لأهل الإيمان، عصمة بإذن الله عز وجل لأهل الإيمان. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة. ومكة والمدينة لا يخفى أنهما أفضل البقاع على الإطلاق. وأيما أفضل، مكة أم المدينة؟ مكة أفضل، وهو قول الجمهور، لأن بها البيت العتيق. ومن السبل والوسائل أيضا تعليم الناس الأحاديث التي وردت في شأن الدجال، وبث هذه الأحاديث ونشرها، حتى لا يقع بعض الجهلة في هذه الفتنة بسبب جهله. يعلم الجاهل أن هناك فتنة عظيمة ينبغي أن تتقى وأن يحذر من شرها، وأن تؤخذ الأسباب التي بإذن الله عز وجل هي سبب للوقاية من شر هذه الفتنة. القسم الثاني: الوقاية عند خروجه أو بعد خروجه. هناك سبل ينبغي للمسلم أن يسلكها أو أن يأتي ببعضها إذا علم بأن الدجال قد خرج، أو قابله أو واجهه. ففي هذه أو في زمان هذه الفتنة ينبغي للمسلم أن يراعي أمورا. الأمر الأول: الابتعاد عن الدجال إذا سمع به، وعدم الفرح بملاقاته، بل عليه أن يبتعد عنه، لا سيما إذا علم من نفسه الضعف تجاه هذه الفتنة، يكون ضعيفا لا يقوى على مواجهتها، فينبغي عليه أن يبتعد. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أمر بالابتعاد عن الدجال، فقال كما في حديث عمران بن حصين في سنن أبي داود: من سمع بالدجال فلينأ عنه، من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه أو فيتبعه مما يبعث من الشبهات. وصية النبي عليه الصلاة والسلام عند من يسمع بأن الدجال قد خرج أن يبتعد عنه حتى ولو فر إلى الجبال. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أم شريك في صحيح الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ليفرن الناس من الدجال في الجبال. يفرون منه، يبتعدون عنه، إذا سمعوا أنه سيأتي مدينة كذا لا يدخلونها بل يخرجون منها حرصا على السلامة، حرصا على السلامة من شر فتنته، لأن المسألة مسألة كفر وإيمان، ربما يصبح مؤمنا ويمسي كافرا أو العكس. ومن السبل أيضا عند خروج الدجال وعند السماع به أو ملاقاته الفرار، إن استطاع الشخص أن يفر إلى مكان من الأماكن التي يحرم على الدجال وطؤ أرضها، مكة والمدينة ومسجد الطور والمسجد الأقصى، فهذه أماكن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الدجال لا يطأها وهي محرمة عليه أن يدخلها. فالبقاء فيها أو الذهاب إليها هذا أمان إذا سمع الشخص بالدجال بأنه قد خرج. ومن الوسائل أيضا أنه إذا أدرك الدجال فليقرأ فواتح سورة الكهف في وجهه، يقرأ فواتح سورة الكهف ويستعين بالله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الذي يثبت من يشاء. ففي صحيح الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. الشاهد هذا، من أدركه منكم أي إذا خرج وهو موجود فأدركه أحدنا فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. ومن الوسائل أيضا الشرب أو الوقوع في نار الدجال، فإنها ماء بارد، إذا عرض الدجال للمسلم أو للمؤمن ناره يقول هذه هي النار، فليستعن بالله وليدخل، فإنها ماء بارد بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخبره الصادق، وهو عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق. ففي صحيح الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. وفي بعض الأحاديث قال عليه الصلاة والسلام: فإما أدركن أحد فليأتي الذي يراه نارا فليغمض ثم ليطأطئ رأسه فليشرب منه فإنه ماء بارد. هذا إذا أدرك الشخص ما يدعيه الدجال بأنها ناره. من الوسائل أيضا الثبات، الثبات يا عباد الله، أن يثبت أو أن يوطن الإنسان نفسه على الثبات عند كل فتنة، ولا سيما عند فتنة الدجال. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم أيضا قال: إنه خارج خلة بين الشام والعراق، أي في مكان بين، يتخلل بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله اثبتوا. فهذه وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يا عباد الله اثبتوا، يعني الدجال سيعيد في الأرض يمينا وشمالا، لكن اثبتوا يا عباد الله، الزموا الثبات، لا تفتنوا بهذه الفتنة، ولا تغتروا بما يجري على يد الدجال من خوارق. والثبات بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يثبت القلوب، وهو الذي يقلبها كيف يشاء. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ويقول: اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. الوسيلة الأخيرة من الوسائل التي يتقي بها الشخص إذا أدرك زمن الدجال، الإعداد لمواجهته واللحاق بالجماعة المسلمة التي تعد لمواجهة الدجال. فإن هناك جماعة كبيرة ستكون في بيت المقدس، وهذا فيه الإشارة بإذن الله عز وجل إلى أن بيت المقدس سيتطهر بإذن الله عز وجل من اليهود الغاصبين، وأنه سيكون في ذلك الزمن بأيدي المسلمين، وأن جماعة المسلمين في زمن الدجال ستكون أيضا مجموعة كبيرة هناك، وستكون هذه الجماعة متهيئة لغزو الدجال ومواجهة جماعته وأتباعه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنهم بينما هم يعدون للقتال، أي لقتال الدجال وأتباعه، وكذلك أيضا يسوون الصفوف، إذ نزل عيسى ابن مريم عليه السلام. فهذا من الوسائل التي تتقى به فتنة الدجال، لأن هذه الجماعة هي التي بإذن الله عز وجل ستقتل أتباع الدجال، وأن عيسى ما ينزل إلا لمثل هذه المهمة، ألا وهي إزالة وقتل ونهاية الدجال الأعور الكذاب على يده بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه وسائل، منها ما يكون قبل خروج الدجال تتهيأ لها من الآن، ومنها ما يكون بعد خروجه أو عند خروجه أو ملاقاته، ينبغي للمسلم أن يراعيها وأن يحافظ عليها وأن ينظر في أمرها، عل الله سبحانه وتعالى أن يقيه شر هذه الفتنة العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر فتنة المسيح الدجال. وإلى هنا، وبارك الله فيكم.